إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي الحديث السادس من الأحاديث الخمسين التي شرحها العلامة الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وهذا الحديث من أصول الإسلام التي بني الإسلام عليها، كما في كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث، على حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. وقال إسحاق بن راهوية: أربعة أحاديث هي من أصول الدين، يعني الثلاثة التي سبقت في كلام الإمام أحمد، وحديث: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. وقال ابن دقيق العيد: هذا الحديث، يعني حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، أصل عظيم من أصول الشريعة. وقال الحافظ المنذري: أجمع العلماء على عظم موقع هذا الحديث. وقال الشوكاني: واعلم أن العلماء قد عظموا أمر هذا الحديث فعدوه رابع أربعة تدور عليها الأحكام. وقد جمعت هذه الأحاديث الأربعة في بيتين من الشعر لأبي الحسن المعافري: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية، اترك الشبهات وازهد، ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. وقال إبراهيم بن مرعي المالكي: هذا الحديث أصل في القول بحماية الذرائع، التي قد ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى وجوب سدها. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحلال بين، أي ظاهر، وهو ما نص عليه الله ورسوله أو أجمع المسلمون على تحليله بعينه أو تحريمه بعينه. إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. مشتبهات جمع مشتبه، وهو المشكل لما فيه من عدم الوضوح في الحل والحرمة. لا يعلمهن، أي لا يعلم حكمهن، لتنازع الأدلة، فهي تشبه الحلال من وجه وتشبه الحرام من وجه آخر. وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى، أي اجتنب وجعل بينه وبين كل شبهة حاجزا وواقيا يحميه. فمن اتقى الشبهات، الشبهات جمع شبهة، وهي الأمر المشتبه، أي الملتبس المشكل، فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي طلب البراءة أو حصل عليها لدينه من النقص ولعرضه بحفظه عما يعاب عليه. والعرض هو ما يمدح به الإنسان أو يذم، وعرض الرجل حسبه، وهو ما يمدح به أو يذم. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات أي اجترأ على الوقوع في الشبهات فقد وقع في الحرام. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك مثلا قال: كالراعي يرعى حول الحمى، والحمى اسم المكان المحمي دخوله، وهو الذي يحضر على غير مالكه. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، أي يوشك أن تأكل منه ماشيته وأن تقيم فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. والمحارم هي المعاصي التي حرمها الله تعالى. ألا وإن في الجسد مضغة، المضغة قطعة من اللحم قدر ما يمضغ في الفم، والمراد تصغير القلب بالنسبة إلى باقي الجسد. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وهذا الحديث فيه إرشاد إلى ما أحله الله وأحله رسوله، وإلى ما حرمه الله وما حرمه رسوله. والحلال بين واضح لا يشتبه، وكذا الحرام بين واضح لا يشتبه. وإنما المشكلة فيما أشبه على الإنسان وأشكل عليه، فما اشتبه على الإنسان من الأمور التي ليست واضحة الحل ولا واضحة الحرمة، وهذه تكون بالنسبة لكثير من الناس فلها حكمها. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فحكم ذلك أن من ترك تلك الأشياء المشتبهة عليه فقد تم له براءة دينه بالبعد عن الوقوع في الحرام، وتم له كذلك صيانة عرضه عن كلام الناس بما يعيبون عليه بسبب وقوعه في هذا المشتبه. وأما من لم يلتفت إلى ذلك ولم يجتنب الأمور المشتبهات فقد عرض نفسه إما إلى الوقوع في الحرام أو إلى وقوع الناس في عرضه ونيلهم منه. وقد ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا لمن يرتكب الشبهات كالراعي الذي يرعى بإبله أو غنمه قرب أرض قد جعلها صاحبها حما فحماها صاحبها، وهذا الذي جعله محميا دخوله هو محظور على غير مالكه. فيأتي هذا الراعي يرعى بإبله أو غنمه قرب تلك الأرض، فتوشك ماشية ذلك الراعي أن ترعى في ذلك الحمى لقربها منه. فكذلك من يفعل ما فيه شبهة فإنه بذلك يقترب من الحرام البين، من الحرام الواضح، فيوشك أن يقع فيه. وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن الأعمال الظاهرة تدل على الأعمال الباطنة من صلاح أو فساد، فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن في الجسد مضغة، والمراد بذكر المضغة تصغير القلب بالنسبة إلى باقي الجسد. في الجسد مضغة وهي القلب، يصلح الجسد بصلاح تلك المضغة ويفسد بفسادها. فإذا فعل الإنسان بجوارحه الطاعات وعمل الخيرات دل ذلك على صلاح قلبه، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا صلحت صلح الجسد كله. فإذا رأينا جسدا صالحا، جوارح مستقيمة ومنطقا قويما، فإننا نستدل بذلك على صلاح القلب، وإذا رأينا ظاهرا لا يستقيم على الشرع ولسانا لا يكف عن الوقوع فيما حرم الله الوقوع فيه فذلك يعني أن القلب فاسد، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن القلب وهو المضغة: إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فالحلال المحض الخالص بين واضح ظاهر لا اشتباه فيه، وكذلك الحرام المحض البين واضح ظاهر لا اشتباه فيه، ولكن بين الأمرين أمور تشتبه على كثير من الناس: هل هي من الحلال أم من الحرام؟ فأما الراسخون في العلم فلا يشتبه عليهم ذلك ويعلمون من أي القسمين هي. وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس، يدل مفهومه على أن هناك من الناس من يعلمه وإن لم يكونوا كثيرا، ولكن ليس هناك في الشريعة ما هو مشتبه بذاته بحيث لا يمكن معرفة حكمه، وإنما تقع الشبهة والاشتباه على كثير من الناس. وهذا يتسق تماما مع هذا الذي جعله الله رب العالمين بين الناس، من أن أكثرهم يكونون من أهل الجهل والغفلة، وأن العلماء في الناس قليل. فهؤلاء العلماء هم الذين يعرفون المتشابه ويميزون تلك الأمور المتشابهات، وهم الذين يوضحون هذا من الحلال والحرام ويذكرون للناس من أي قسم هو، لأنه يشتبه على الناس هل هو حلال أو هو حرام. فأما الراسخون الثابتون في العلم فلا يشتبه عليهم ذلك، ويعلمون من أي القسمين هذه الأمور التي اشتبهت على الناس. أما الحلال المحض فمثل أكل الطيبات من الزروع والثمار وبهيمة الأنعام وشرب الأشربة الطيبة ولباس ما يحتاج إليه من القطن والكتان أو الصوف أو الشعر وكالنكاح وغير ذلك، إذا كان اكتسابه بعقد صحيح كالبيع أو بميراث أو بهبة أو غنيمة. والحرام المحض مثل أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر ونكاح المحارم ولباس الحرير للرجال وكاكتساب الأكساب المحرمة كالربا والميسر وثمن ما لا يحل بيعه وأخذ الأموال المغصوبة بسرقة أو غصب أو غش أو تدليس أو نحو ذلك. وأما المشتبه فكأكل بعض ما اختلف في حله أو تحريمه. أما من الأعيان فالأمثلة على ذلك الخيل والبغال والحمير والضب، وكشرب ما اختلف فيه من الأنبذة التي يسكر كثيرها، وكذلك لبس ما اختلف في إباحة لبسه من جلود السباع ونحوها. فهذا من الأعيان مما وقع فيه الاشتباه واختلف في حله وحرمته. وأما من المكاسب التي اختلف فيها فكمسائل العينة وكالتورق ونحو ذلك. فأما العينة فهي أن يبيع الإنسان سلعة بثمن إلى أجل ثم يشتريها البائع ممن اشتراها بثمن أقل مما باعها به أولا نقدا، فيشتريها منه المشتري مثلا بمئة إلى أجل ثم يبيعه السلعة نفسها بثمانين نقدا، فيبقى في ذمته مئة وقد قبض ثمانين. فهي حيلة من الحيل التي يتحيل بها الناس من أجل الوقوع فيما حرم الله، من أجل الوقوع في الربا. إذا تبايعتم بالعينة، فهذه هي العينة، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فهذه هي العينة، وهي من الحيل التي يتحيل بها الناس لأكل ما حرم الله تبارك وتعالى بغير حق. وأما التورق فهو أن يشتري الإنسان سلعة بثمن إلى أجل ثم يبيعها لغير من اشتراها منه ولو كان بثمن أقل يتحصل على النقد، فهذا هو التورق. وقد ذهب إلى تحريمه شيخ الإسلام رحمه الله، وأما جمهور العلماء فعلى عدم التحريم، فوقع فيه الاختلاف في الحل والحرم. والدين قد أكمله الله رب العالمين واشتمل على كل ما تحتاج إليه الأمة، فحاصل الأمر أن الله تعالى أنزل على نبيه الكتاب وبين فيه للأمة ما يحتاج إليه من الحلال والحرام، كما قال ربنا جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء. قال مجاهد وغيره: لكل شيء أمروا به أو نهوا عنه. وأكل بيان ما أشكل من التنزيل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه وما قبض صلى الله عليه وسلم، حتى أكمل الله له ولأمته الدين. ولهذا أنزل عليه بعرفة قبل موته بمدة يسيرة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذا الحديث من رواية العرباض بن سارية رضي الله عنه، وقد أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني كما في صحيح الترغيب والترهيب. وقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علما. فصلى الله وسلم وبارك عليه. هذا الحديث العظيم من أحاديث النبي الكريم، وكلها عظيمة كريمة، يبين فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما ينبغي على المسلم فيما يتعلق بالحلال والحرام وما اشتبه عليه أمره، وفيه صرف للعبد عن مقاربة ما حرم الله، فإن من قارب ما حرم الله يوشك أن يقع فيما حرم الله. ثم بين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطورة شأن القلب، وأن صلاح الجسد بصلاحه وأن فساد الجسد بفساده. وقسم الحديث الأحكام إلى ثلاثة أقسام: إلى حلال بين يعرفه كل الناس، الثمر والبر واللباس الذي لم يحرم، إلى أشياء ليس لها حصر. وقسم أيضا إلى حرام بين كل يعرفه، كالزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وما أشبه ذلك. وأما القسم الثالث من أقسام الأحكام في الحديث فهو المشتبه، لا يعرفه كثير من الناس، بمعنى أنهم لا يعرفون أحلال هو أم حرام. وسبب الاشتباه فيه إما الاشتباه في الدليل أو الاشتباه في انطباق الدليل على المسألة. فالاشتباه يقع إما من الاشتباه في الدليل وإما من الاشتباه في انطباق الدليل على المسألة، فتارة يكون الاشتباه في الحكم وتارة يكون الاشتباه في محل الحكم. الاشتباه في الدليل بأن يكون الحديث أولا: هل صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم لم يصح؟ وثانيا: هل يدل على هذا الحكم أو لا يدل؟ وهذا يقع كثيرا، فما أكثر ما يشكل الحديث: هل ثبت أو لم يثبت؟ وهل يدل على هذا أو لا يدل؟ فيقع الأمران. فيما يتعلق بالاشتباه في الحكم أو فيما يتعلق بالاشتباه في محل الحكم. فأما الاشتباه في محل الحكم فهو: هل ينطبق هذا الحديث على هذه المسألة بعينها أو لا ينطبق؟ فأما ما يتعلق بالدليل. فمعلوم أن القرآن قطعي الدلالة قطعي الثبوت. القرآن يقولون فيه ما هو قطعي الدلالة وفيه ما هو ظني الدلالة، وأما الثبوت فقطعي. فالقرآن قطعي الثبوت، وأما الدلالة فقد تكون قطعية وقد تكون ظنية. وأما ما يتعلق بغير القرآن فالعلماء على أن المتواتر قطعي الثبوت، وأما الآحاد فيقولون هو ظني الثبوت. وهذه المسألة من المسائل التي دخلت على علم المصطلح، لأن الصحابة ومن بعدهم إلى أن وصلنا إلى ترجمة علوم الأوائل ما كانوا يعرفون أمثال هذه الأمور، وكانوا إذا ثبت عندهم النص لا يقولون هل ثبت بطريقة قطعية أو بطريقة ظنية. فإنهم لما شهد عندهم وهم في صلاة العصر، لما شهد عندهم شاهد يسمعون صوته بأنه صلى العصر صلى الله عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة إلى المسجد الحرام، وكانوا يصلون إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة، استداروا وهم في الصلاة، وهذا واحد يخبرهم فأخذوا بقوله واستداروا وهم في الصلاة، فتوجهوا من بيت المقدس إلى المسجد الحرام. ولكن لما دخل على علم الأصول وعلى علم المصطلح مواضعات ما كان عند الأوائل من هذه الأمور كهذه المسألة التي معنا، فإنهم يقولون مثلا بالنسبة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون أما ما ثبت تواتره فهو قطعي الدلالة، وأما ما لم يثبت تواتره هو دون المتواتر وهو الآحاد فيقولون هذا ظني الدلالة، يعني لا يفيد العلم اليقيني. ورتبوا على هذه القاعدة مسألة من أخطر المسائل في الدين لأنها متعلقة بالعقيدة، فقالوا ما لم يثبت ثبوتا قطعيا فإنه لا ينبني عليه اعتقاد، فلم يؤسسوا على ما يتعلق بالأدلة التي هي ظنية عندهم شيئا من أمور الاعتقاد، وأنكروا عقائد كثيرة لأنها إنما ثبتت من طريق أحاديث الآحاد ولم تثبت بطريق قطعي الثبوت، يعني بطريق متواتر. فهذه المسألة ما كانت عند سلفنا الصالحين من المتقدمين، ولكنها جدت بعده ودخلت في دين الله تبارك وتعالى لما ترجمت علوم الأوائل على هذا النحو الذي ذكرت لك. المهم أن الاشتباه في الدليل يكون تارة بالاشتباه في الحكم، وتارة يكون في محل الحكم، تارة في الحكم وتارة في محل الحكم. فالأول عند الأصوليين يسمى تخريج المناط، والثاني يسمى تحقيق المناط. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، يعني هذه المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، ويعلمهن كثير، فكثير لا يعلم وكثير يعلم، ولم يقل صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن أكثر الناس، وإنما قال لا يعلمهن كثير من الناس، فكثير من الناس لا يعلمهن وكثير من الناس يعلمهن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لا يعلمهن أكثر الناس، ولو قال لا يعلمهن أكثر الناس لصار الذين يعلمون قليل. إذن قوله لا يعلمهن كثير من الناس إما لقلة علمهم وإما لقلة فهمهم وإما لتقصيرهم في المعرفة. فمن اتقى الشبهات أي تجنبها فقد استبرأ، أي أخذ البراءة لدينه فيما بينه وبين الله عز وجل، وعرضه فيما بينه وبين الناس، لأن الأمور المشتبهة إذا ارتكبها الإنسان صار عرضة للناس يتكلمون في عرضه، يقولون هذا رجل يفعل كذا ويفعل كذا، وكذلك فيما بينه وبين الله تعالى. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، هذه جملة شرطية. من وقع في الشبهات، من شرطية وقع في الشبهات، هذا فعل الشرط، ولا بد من ترتب الجزاء عليه. من وقع في الشبهات وقع في الحرام. من وقع في الشبهات أي فعلها وقع في الحرام، هذه الجملة تحتمل معنيين. الأول أن ممارسة المشتبهات حرام، والثاني من الأمرين أنه ذريعة إلى الوقوع في المحرم. وبالنظر في المثال الذي ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم يتضح أي المعنيين أصح. المثال المضروب كالراعي، يعني راعي الإبل أو البقر أو الغنم، يرعى حول الحمى أي حول المكان المحمي، لأنه قد يتخذ مكان يحمى فلا يرعى فيه إما بحق أو بغير حق. الراعي حول هذه القطعة يوشك أن يقع في ذلك الحمى في المكان المحمي، أي يقرب أن يقع فيه، يوشك أن يقع فيه، فيوشك من أفعال المقاربة، فيوشك أن يقع فيه أي يقرب أن يقع فيه. البهائم إذا رأت هذه الأرض المحمية مخضرة مملوءة من العشب فسوف تدخل هذه القطعة المحمية ويصعب منعها، تصعب السيطرة عليها حينئذ، لأنها اقتربت مما تحبه وتريده وليست بذوات عقول حتى تكف من ذات نفسها أو تنقاد لمن يكفها، فقد تستعصي عليه، وقد يصعب عليه جدا أن يمنعه. كذلك المشتبهات إذا حام حولها العبد فإنه يصعب عليه أن يمنع نفسه عنه. بهذا المثال يقرب أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم من وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي أوشك أن يقع في الحرام، لأن المثال يوضح المعنى، المثال يوضح المعنى، والمثال ليس فيه أنه وقع في الحرام، لأن المثال فيه أن الراعي يوشك أن يقرب أن لا يسيطر على ما يرعاه من الغنم أو الإبل أن تقع في هذا الحمى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى. ألا أداة استفتاح، وفائدتها التنبيه على ما يأتي بعد. ألا وإن لكل ملك حمى، أي كل ملك له حمى. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يبين حكم حمى الملك، هل هو حلال أو هو حرام، لأن من الحمى ما يكون حلالا ومنه ما يكون حراما. فالمراد بالحمى في الحديث الواقع. ومسألة الحمى على نوعين: إذا حماه لنفسه وبهائمه فهو حرام، إذا حماه لدواب المسلمين كإبل الصدقة وإبل الجهاد فهو حلال، لأنه لم يختصه لنفسه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون شركاء في ثلاثة، في الكلأ والماء والنار. والحديث أخرجه أبو داود عن رجل من المهاجرين، وصححه الألباني في صحيح الجامع. ألا وإن حمى الله محارمه، وهذه جملة مؤكدة بإن وبأداة الاستفتاح ألا، والمعنى ألا وإن حمى الله محارم الله، فإياك أن تقربه، لأن محارم الله كالأرض المحمية للملك لا يدخلها أحد. ألا وإن في الجسد مضغة، وهذه أيضا جملة مؤكدة بألا وإن، ألا وإن في الجسد مضغة، والمعنى ألا وإن في جسد الإنسان مضغة بقدر ما يمضغه الإنسان عند الأكل، وهي بمقدار الشيء الصغير. إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رتب النبي صلى الله عليه وسلم الجزاء على الشر، فمتى صلح القلب صلح الجسد، وإذا فسد القلب فسد الجسد كله. مثل بعض أهل العلم هذا بالملك، إذا صلح صلحت رعيته، وإذا فسد فسدت رعيته. ولكن أهل التحقيق من العلماء يقولون هذا المثال لا يستقيم، لأن الملك ربما يأمر ولا يطاع، والقلب إذا أمر الجوارح أطاعته ولا بد، فهو أبلغ من أن يقول قائل كالملك يأمر الرعية، هذا أبلغ من أن يقول قائل القلب مع الجسد كالملك مع الرعية، لأن الملك قد يأمر الرعية ولا تطيعه، وأما القلب فإذا أمر الجوارح فلا بد من أن يطاع، فإذا صلح القلب فلا بد أن يصلح الجسد، وإذا فسد القلب فلا بد أن يفسد الجسد. هذا الحديث من الأحاديث الجليلة العظيمة من أحاديث النبي، وكلها جليل عظيم. وهذا الحديث لو أن الإنسان اجتهد في معرفة ما فيه مما دل عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أصول العلم لأمضى زمانه كله، وقد لا يصل من ذلك إلى حقيقة ما وراء. الاختلاف في التحليل والتحريم في بعض المسائل تكون له أسباب. في الجملة ما ترك الله ورسوله حلالا إلا مبينا، ولا حراما إلا مبينا، لكن بعضه كان أظهر بيانا من بعض، فما ظهر بيانه واشتهر وعلم من الدين بالضرورة من ذلك لم يبق فيه شك، ولا يعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيه الإسلام. وأما ما كان بيانه دون ذلك فمنه ما اشتهر بين حملة الشريعة خاصة، فأجمع العلماء على حله أو حرمته، وقد يخفى على بعض من ليس منه، ومنه ما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضا، فاختلفوا في تحليله وتحريمه لأسباب. إذن ما ترك الله ورسوله حلالا إلا مبينا، ولا حراما إلا مبينا، ولكن بعضه كان أظهر بيانا من بعض، فما ظهر بيانه واشتهر وعلم من الدين بالضرورة من ذلك لم يبق فيه شك، ولا يعذر أحد بجهله، يعني بجهل ما علم من الدين بالضرورة في بلد يظهر فيه الإسلام. وأما ما كان بيانه دون ذلك فمنه ما اشتهر بين حملة الشريعة خاصة، فأجمع العلماء على حله أو حرمته، وقد يخفى على بعض من ليس من أهل العلم، ومنه ما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضا، فاختلفوا في تحليله وتحريمه، وذلك لأسباب. منها أنه قد يكون النص على هذا الأمر خفيا لم ينقله إلا قليل من الناس، فلم يبلغ جميع حملة العلم، فقد لا يبلغ الدليل العالمة، وهذا من أسباب اختلاف العلماء والآئمة، كما وضح ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في رفع الملام، لأن الآئمة قد يختلفون فيما بينهم. وعلينا أن نعتقد أنه لا يكون المرء إماما في الدين وهو يتعمد مخالفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فلما وقع الاختلاف، مع أن الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يختلف، ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون فيه اختلاف، فلماذا وقع الاختلاف؟ وقع الاختلاف لأسباب. قد يكون النص على ما وقع الاختلاف فيه خفيا لم ينقله إلا قليل من الناس، فلم يبلغ جميع حملة العلم، فلا يكون الدليل قد وصل إلى الإمام فيحكم بعلمه، وهذا الدليل لم يصل ويصل إلى غيره فيحكم به فيقع الاختلاف. ومن الأسباب أنه قد ينقل في الأمر المختلف فيه نصان، أحدهما بالتحليل والآخر بالتحريم، فيبلغ طائفة أحد النصين دون الآخر، ف فيتمسكون بما بلغهم أو يبلغ النصان معا من لم يبلغه التاريخ فيقف لعدم معرفته بالناس. قد يكون في المسألة ناسخ ومنسوخ، فيصل أحد النصين إلى عالم من العلماء فيقضي به، ربما يكون الذي وصل إليه هو المنسوخ ولا علم له بالناسخ فيقضي بالمنسوخ، وهذا الذي يقضي به قد نسخ ولكنه لا يعلم الناسخ. وقد يصل إليه النصان، والنصان يكونان متعارضين، فأحدهما منسوخ يعني أزيل حكمه، والآخر أثبت حكمه، فيصل إليه النصان ولكنه لا يستطيع أن يعرف التاريخ، لأن المتأخر يكون ناسخا للمتقدم، هو لا يعرف التاريخ، يتعارض عنده النصان ولا يمكن الجمع بينه، لأن أحدهما ينسخ الآخر فلا يمكن الجمع بحال، فيقف لعدم معرفته بالناسخ ولعدم القدرة بل لاستحالة الجمع، لعدم القدرة على الجمع بل لاستحالة الجمع، لأن النصين متعارضان، أحدهما قد نسخ الآخر، نص بالمنع من زيارة القبور ونص بالإذن في زيارة القبور، مع أن النسخ قد بيانه حديث جمع الأمرين، ولكن هذا مثال نضربه. عندنا نص فيه النهي عن زيارة القبور بالنسبة للجميع للرجال والنساء، ونص بإباحة زيارة القبور بل بالترغيب فيها، ولا يستطيع العالم الذي وصل إليه النصان أن يحكم بالسابق الذي قد نسخ من المتأخر الذي نسخ، ولا يستطيع فيتوقف، فحينئذ يكون غيره قد عرف الناسخ من المنسوخ فحكم بالناسخ وطرح المنسوخ، وأما الأول فتوقف فيقع الاختلاف. من الأسباب أيضا ما ليس فيه نص صريح وإنما يؤخذ من عموم أو مفهوم أو قياس، فتختلف أفهام العلماء في هذا كثيرا، ومنها ما يكون فيه أمر أو نهي، يختلف العلماء في حمل الأمر على الوجوب أو الندب، وفي حمل النهي على التحريم أو التنزيه، فيقع الاختلاف. فأحد العلماء يقول هذا النهي محمول على التحريم فيقضي بالحرم، وآخر يقول بل هو محمول على التنزيه فلا يقضي بالحرمة، وشتان بين هذا وهذا. وكذلك ما يكون من الأمر يحمله بعض العلماء على الوجوب ويحمله بعضهم على الندب، وشتان ما بين ما هو واجب وبين ما هو مندوب. فهذه الأمور إلى أمور أخرى أدت إلى الاختلاف، وهذا الاختلاف الذي وقع بين أهل العلم له أسبابه، ولا يمكن أن يكون عالم من علماء المسلمين آتاه الله رب العالمين علما من الكتاب والسنة، لا يمكن أن يكون متعمدا لمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأئمة المتبوعون صح عنهم جميعا قولهم إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله مهما قلت من قول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فخذوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم واضربوا بقولي عرض الحائط أي جهة الحائط. فهذا الإمام رحمه الله ينطق بألسنتهم جميعا أنه لا يمكن أبدا أن يكون عالم من العلماء ممن آتاه الله علما متعمدا لمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول قائلهم أيضا إذا قلت قولا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلافه فهذا القول للرسول صلى الله عليه وسلم قولي حيا وميتا، وقولي حيا وميتا، وإنما كانت هنالك مسائل منعتني من الوصول إليه أو الحكم به، كما مر في هذه الأسباب التي أدت إلى الاختلاف بين أهل العلم. وأنصح نفسي وأخواني بمداومة النظر في كتاب شيخ الإسلام رحمه الله المعروف برفع الملام عن الأئمة الأعلام، يعني فيما اشتبه ووقع فيه الاختلاف من الأحكام، وهي رسالة لطيفة ولكنها شريفة وعظيمة في بابها، وتدل المرء على عظمة علمائنا وفقهائنا رحمة الله عليهم من سلفنا وممن يتبع الكتاب والسنة. هذه الأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلال. مع هذا الاختلاف الذي مر ذكر بعض أسباب، فإن الأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلالة أبدا، فلا بد في الأمة من عالم يوافق قوله الحق فيكون هو العالم بهذا الحكم، وغيره يكون الأمر مشتبها عليه ولا يكون عالما بهذا، فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلال، ولا يظهر أهل باطلها على أهل حقها، فلا يكون الحق مهجورا غير معمول به في جميع الأمصار والأعصار. لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشتبهة: لا يعلمهن كثير من الناس، فدل على أن من الناس من يعلمه، وإنما هي مشتبهة على من لم يعلم، وليست مشتبهة في نفس الأمر. فهذا هو السبب المقتضي لاشتباه بعض الأشياء على كثير من العلماء. هذا من المهم اعتقاده، أنه ليس في الشريعة ما هو مشتبه لذاته، وإنما يقع الاشتباه لسبب خارج عما حكم الله رب العالمين به، كما مر ذكر الأسباب التي أفضت إلى الاختلاف. إذن هذه الأمور المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، ويعلمهن كثير من الناس أيضا، حتى لو علم تلك الأمور المشتبهات قليل من الناس فقد دل على أنها ليست مشتبهة في نفس الأمر، وإلا ما علمها أحد. وهذا مما تنزه عنه الشريعة، فإنها شريعة الله، وقد بناها الله رب العالمين على الحكمة، فشرعه مبني على الحكمة، وكذلك قدره وخلقه مبني على الحكمة، فالشرع والقدر مبنيان على الحكمة، فلا يمكن أن يوجد أمر ليست له حكمة، قد نعلمها وقد لا نعلمها، ولن نحيط بشيء من علم ربنا إلا بما شاء، فكيف بالإحاطة بحكمته أو علمه سبحانه؟ لا يكون. إذن لا يوجد أمر من أمور الشريعة يكون مشتبها في نفس الأمر، يكون مشتبها لذاته، بحيث إنه لا يمكن أن يزول اشتباهه. هذا مما تنزه عنه الشريعة غراء، لأن هذه الشريعة أنزلها الله رب العالمين ليعرف بها الناس ما يجب عليهم مما لا يجب عليه، ليعرف بها الناس ما أحله الله مما حرمه، ليعرف بها الناس كيف يعبدون الله تبارك وتعالى. فكيف ينزل الله تبارك وتعالى عليهم ما هو مشتبه في نفس الأمر ويقول لهم إني أتعبدكم بهذا المشتبه؟ والله لا يكلف الناس بما لا يستطيعون. إذن هذه الأمور المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فدل على أن من الناس من يعلمها، وإنما هي مشتبهة على من لم يعلمها، وليست مشتبهة في نفس الأمر. هذا هو السبب المقتضي لاشتباه بعض الأشياء على كثير من العلماء. قد يقع الاشتباه في الحلال والحرام بالنسبة إلى العلماء وغيرهم من وجه آخر، هو أن من الأشياء ما يعلم سبب حله وهو الملك المتيقن، ومنها ما يعلم سبب تحريمه وهو ثبوت ملك الغير عليه. فالأول لا تزول إباحته إلا بيقين زوال الملك عنه، والثاني لا يزول تحريمه إلا بيقين العلم بانتقال الملك فيه. من الأشياء ما يعلم سبب حله هو الملك المتيقن، ملكه، وهذا الملك متيقن لك، فهذا لا تزول إباحته عنك إلا بزوال الملك عنه. إذا خرج عن ملكك زالت الإباحة بالنسبة إليه، فلا يكون لك حينئذ أن تباشره لأنه خرج من ملكك. ومن الأشياء ما يعلم سبب تحريمه وهو ثبوت ملك الغير عليه، ملك الغير محرم عليك، لا يزول تحريمه إلا بيقين العلم بانتقال الملك منه. وأما ما لا يعلم له أصل الملك فما يجده الإنسان في بيته ولا يدري هل هو له أو لغيره فهذا مشتبه. هذا مشتبه، عندك شيء في بيته، طعام، هو ملكك بيقين، فأنت على يقين من ملكه فهو حلال لك، لا يزول الحل عنه حتى ينتقل ملكه عنك. وعندك أمانة هي حرام عليك، لا تزول حرمتها عنك حتى ينتقل الملك فيها من صاحبها إليك، فهذا ملك ظاهر ففيه الحل، وهذا ملك الغير ففيه الحرمة. وأما ما تجده في بيتك مما لا تعلم هل هو لك أو لغيرك، فهذا هو الذي يقع فيه الاشتباه في تلك الحال. هل يحرم تناوله أو لا يحرم تناوله؟ هذا تجده في بيتك ولا تدري هل هو لك أو لغيرك. وسنضرب المثل بما وقع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنت اشتريت تمرا ودخلت به وأنت تعلمه وهو بين يديك، لا يزول حله عنك حتى ينتقل ملكه إلى غيرك، وعندك تمر هو أمانة لغيرك وليس في بيتك تمر لك، ثم هذا التمر الذي لغيرك هو حرام عليك لا تزول الحرمة عنه حتى ينتقل ملكه عن غيرك إليك. عندك تمر في بيتك وعندك تمر آخر هو أمانة أو قد رصد للصدقة، فدخلت أنت فوجدت على فراشك تمرة، فتقول هذه التمرة من التمر الذي هو لي أو من التمر الذي رصد للصدقة؟ هل هو من تمري أم من تمر الأمانة التي هي عندي؟ يقع الاشتباه هاهنا. هل يحرم تناوله أو لا يحرم؟ لا يحرم عليه تناوله، لأن الظاهر أن ما في بيته ملكه لثبوت يده عليه. وأما الورع فهو الاجتناب، ولا بد أن نفرق هاهنا بين أمرين، بين ما هو حرام نجتنبه لحرمته، وبين ما اشتبه علينا نجتنبه ورعا. هذا أمر مهم، فهناك ما نجتنبه لحرمته ومنه ما نجتنبه ورعا، شتان ما بين الأمرين. ما اجتنبته ورعا لا تقضي فيه بالحرمة. والمثال المضروب ها هنا وهو مهم جدا، المكسوب من حرام، المال المكسوب من حرام، والمال الذي هو حرام على التعيين. المال المكسوب من حرام حرمته على كاسبه ولا يحرم على غير كاسبه، وأما المال الذي هو حرام على سبيل التعيين فهذا حرام على غير مالكه، لأنه حرام على سبيل التعيين. كالمال المغصوب، أنت تعلم أنه مال فلان ليس لك أن ينفق عليك منه، اغتصبه رجل ثم أهداك منه أنت تعلم، قل لا هذا لا يجوز. أما إذا كان ما تعلق من الحرمة بهذا المال إنما وقع على سبيل الكسب، كرجل يعمل في الربا أو يعمل في حرفة أو مهنة كسبها من حرام، يكون كسبها من حرام، كالذي يعمل مصففا لشعر النساء أو ما أشبه، هذا الكسب حرام، والمال المكسوب كسب من حرام فليس حراما على سبيل التعيين. وأما المال المغصوب مثلا فنقول هذا المال بعينه حرام على غير صاحبه، حرام على غاصبه وعلى غير غاصبه. وأما المال الذي كسب من حرام فالذي كسب من الربا مثلا فهذا مال مكسوب من حرام، فحرمته على كاسبه وليست حرمته على غير كاسبه، فإن امتنع غير كاسبه منه إذا أنفق عليه فإنه يمتنع ورعا لا تحريما. هذا مهم جدا لما سأذكر لك إن شاء الله من المثل، ولكن نقرر هذه القاعدة مرة أخرى. رجل يعمل عملا حرمه الله، فيكون هنالك كسب من هذا العمل، هذا الكسب كسب من حرام، كالذي يعمل مصففا لشعور النساء مثلا، هذا الكسب حرام، لأن الرجل ليس له أن يباشر المرأة الأجنبية، وليس له أن يفعل حتى مع غير الأجنبية ولو كانت امرأته أن يفعل بها هذا الذي يفعل من النمص وغير ذلك من تلك الأشياء، كوصل الشعر ووشر الأسنان وما أشبه، هذا كله محرم. إذن هذا المال المكسوب من هذه المهنة مال مكسوب من حرام، حرمته على كاسبه، فإذا أنفقه كاسبه على غير كاسبه فليس بحرام على غير الكاسب، وإن امتنع منه غير كاسبه فامتناعه للورع لا للتحريم. وأما المال الذي هو من حرام أي عينه حرام، فهذا حرام على من قد اغتصبه مثلا لو كان غصبا، وكذلك على من أنفقه عليه ما دام يعلم أصله وأنه قد اغتصب من حرام، أنه ليس بعينه مالا للذي ينفقه عليه. الصحابة رضي الله عنهم قبل أن يسلموا كان منهم من يعمل بالربا، حتى إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أسقط ربا العباس عمه رضي الله عنه في حجة الوداع، وقال وكل ربا كان في الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ذلك أضع ربا العباس بن عبد المطلب. فالصحابة رضي الله عنهم قبل إسلامهم كانوا كافرين، فالكفر أكبر من التعامل بالربا وأكبر من فعل الفاحشة كما هو معلوم. فكان الصحابة قبل أن يهديهم الله تبارك وتعالى برسوله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام يعملون مثلا أحيانا، ليسوا جميعا، بعضهم كان يتعامل بالربا، فلما من الله عليهم بالإسلام لم يأمرهم الله عز وجل بأن ينسلخوا من أملاكهم وأموالهم، ولا شك أنه كان فيها في الجاهلية قبل إسلامهم ما هو مكسوب من حرام، فلم يحرم عليهم ذلك، لم يكلفهم الله تبارك وتعالى أن ينسلخوا مما كان. لا شك أن بعضه كان عن طريق التجارة في الخمور مثلا، أنها كانت تشرب في الجاهلية وفي صدر الإسلام حتى نزل التحريم، فهذا كسب من حرام، لأن الخمر حرمها الله رب العالمين في جميع الشرائع، وهي محرمة تحريما أصليا لم يحلها الله عز وجل لأحد. فمن كان يتعامل بذلك فالمال المكسوب من التعامل فيه مال مكسوب من حرام، وكذلك الربا إلى غير ذلك من تلك الأشياء. فلما دخلوا في الإسلام لم يكلفهم الله تبارك وتعالى بالانسلاخ من كل ما كان، أما المظالم فترد إلى أصحابها، وأما المال المكسوب من الحرام فلم يكلف أحد حتى عند التوبة منه بأن ينسلخ من جميعه، وإنما فيما يتعين. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. كانوا يتعاملون بالربا سنين عددا، فجاءتهم التوبة يتعاملون وهم مسلمون، أعني الناس لا أعني الصحابة، الصحابة مر الكلام. وأما الآن فلو أن إنسانا يتعامل بالربا وظل يتعامل بالربا سنين عددا ثم أراد أن يتوب، ما الذي يلزمه الله به؟ له أموال الآن عند الناس وهي مستحقة للسداد بآجالها بالزيادة على أصلها، التوبة من ذلك لك رأس المال، وما كان قبل ذلك عفى الله عما سلف. ولأن الله تبارك وتعالى لو كلفنا بأن ننسلخ من جميع ما نملك عند التوبة من أمثال هذه الأمور التي يكون الكسب فيها من حرام لتوقف كثير من الناس عن الدخول في الدين، لأنه يكون بلا شك قبل ذلك مقبلا على الدنيا عائشا على مستوى يريده، ثم إن المال شقيق الروح، ولا يكون الإسلام قد دخل قلبه بعد فتمكن منه، فإذا قلنا له شريطة دخولك الإسلام أن تنسلخ من جميع مالك الذي كان الكسب فيه من الحرام، حتى لو كان مسلما ثم تاب، تكليفه بذلك تكليف بأمر يعسر بل قد يستحيل عليه. رجل يعمل مصففا لشعور النساء وظل على ذلك 50 سنة، ثم علم الحكم وأراد أن يتوب، بنى من هذا الكسب الحرام كثيرا من الأبنية، واقتنى كثيرا من السيارات، وعنده كثير من الأملاك، وكل ذلك من ذلك الكسب الحرام، أو بعضه منه وبعضه من حل. فإذا أراد أن يتوب ويغير نشاطه مما كان يغضب الله تبارك وتعالى إلى ما يرضيه ويكف عن ذلك، وهو يريد أن يعمل فيما أحل الله لا فيما حرمه، نقول له انسلخ من جميع ما تملك، هذا عسر. ويبقى أمر المال المكسوب من الحرام حرمته على كاسبه دون من أنفق عليه. يكون الرجل مثلا، وهذا يحدث كثيرا، يكون الرجل في عمل يمس الربا، فعمله بلا شك في مؤسسة الربوية، في بنك، في كذا، فهذا المال المكسوب مكسوب من حرام. عنده ولد من الله تبارك وتعالى عليه بالهداية والإقبال على العلم، فصار يتحرج، أبوه ينفق عليه في تعليمه من هذا المال، ثم إذا ما فرغ من دراسته أو قبل ذلك يريد أن يزوجه منه فيتوقف، وقد يترك بيت أبيه، وقد يبقى في بيت أبيه ولكن لا يمد له طرف ولا يد إلى شيء مما يخص أباه، وتقع أمور عظيمة. هذا الذي يصنعه على سبيل التحريم عليه أو على سبيل الورع منه، على سبيل الورع منه، لو أنه قبل ذلك من أبيه أيكون حينئذ مسؤولا ومحاسبا عليه؟ لا يكون، لأن كفه عن الاستفادة من ذلك إنما هو لورعه لا لحرمته عليه. والحرمة على من؟ الحرمة على كاسبه. هذه تحل لنا كثيرا من الإشكالات، هذه قاعدة من القواعد العظيمة تحل لنا كثيرا من الإشكالات. وفرق بين أن تكف يدك عن الأمر تورعا وأن تكف يدك عن الأمر تحريما. فلننظر، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة مسقوطة على فراشي. مسقوطة أي ساقطة، فهي مفعولة بمعنى فاعلة. فأجد التمرة مسقوطة على فراشي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. والحديث في الصحيحين من روايات أبي هريرة، مع أنه يبعد أن يؤتى بتمرة من تمر الصدقة إلى فراش الرسول صلى الله عليه وسلم، يدل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم يرفعها ليأكلها، ولكن يغلب عليه الورع هنا. يقول: ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها، أني لا أستطيع الجزم بأنها من غير تمر الصدقة ما دام الاحتمال قد ورد فيدخل الورع. ومن أولى به من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ فإن كان هناك من جنس المحظور وشك هل هو منه أو لا، قوية الشبه. في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه أرق من الليل، فقال له بعض نسائه: يا رسول الله أرقت الليلة؟ فقال: إني كنت أصبت تمرة تحت جنبي فأكلتها، وكان عندنا تمر من تمر الصدقة فخشيت أن تكون منه. رواه الإمام أحمد في المسند وصححه الشيخ أحمد شاكر. فإن كان هناك من جنس المحظور وشك هل هو منه أو لا، قوية الشبه. يعني عنده في بيته تمر للصدقة، وعنده تمره هو، وقع الشك، عنده من جنس المحظور. وأما إذا لم يكن عنده بالأصل تمر في البيت وعنده تمر لنفسه فحينئذ لا تطرأ الشبهة أصلا، لأنه لا يقال وما الذي أتى بالتمرة، عنده تمر في بيته والتمرة في بيته، والأصل أن كل ما في بيته فهو تحت ملكه إلا ما كان على غير الملك. من هذا أيضا ما أصله الإباحة كطهارة الماء والثوب والأرض إذا لم يتيقن زوال أصله فيجوز استعماله. وما أصله الحظر كالأبضاع ولحوم الحيوان فلا يحل إلا بيقين حله من التذكية أي الذبح الشرعي والعقد، التذكية للحيوان والعقد للأبضاع. فما أصله الحظر كالأبضاع ولحوم الحيوان فلا يحل إلا بيقين حله كالعقد بالنسبة للأبضاع وكالتذكية للحوم الحيوان. فإن تردد في شيء من ذلك لظهور سبب آخر رجع إلى الأصل فبنى عليه، فيبنى فيما أصله الحرمة على التحريم، على ما أصله الحرمة يبنى على التحريم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الصيد الذي يجد فيه الصائد أثر سهم غير سهمه أو كلب غير كلبه، من كلاب الصيد يطلقه فيجد فيه أثر كلب غير كلبه أو أثر سهم غير سهمه أو يجده قد وقع في ماء، كما دل على ذلك الحديث الذي في الصحيحين وعلل بأنه لا يدرى هل مات من السبب المبيح له أو من غيره. هو أطلق كلبه بشرط، هو كلب معلم، ولكن لما أتى له بالصيد وجد فيه أثر كلب غيره، هل هو معلم أو غير معلم؟ وهل أمسك هذا الكلب الآخر هذا الصيد لنفسه أو لصاحبه؟ فيقع الاشتباه. وأيضا إذا وجده قد وقع في الماء، هل مات غرقا أو مات بسبب هذا السهم الذي صاده به؟ فهو لا يدري الآن. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الصيد الذي يجد فيه الصائد أثر سهم غير سهم أو كلب غير كلبه أو يجده قد وقع في ماء. فيرجع فيما أصله الحل إلى الحل، فلا ينجس الماء والأرض والثوب بمجرد ظن النجاسة، وكذلك البدن إذا تحقق طهارته وشك هل انتقضت تلك الطهارة بالحدث عند جمهور العلماء خلافا لمالك رحمه الله إذا لم يكن قد دخل في الصلاة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يخيل إليه أنه يخرج منه ريح وهو في الصلاة، يخيل إليه هنا شك، فما الحكم؟ يخرج من الصلاة أو يستمر في الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذا يقين لأنه أرجعه إلى الحواس فيما يتعلق بالسماع أو بالشم. فقال لا يخرج أي من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، والحديث في الصحيحين من روايات عبد الله بن زيد به. هذا الحكم يعم حال الصلاة وحال غيرها. البدن إذا تحقق طهارته وشك هل انتقضت طهارته بالحدث عند جمهور العلماء يقولون إنه يبقى على الأصل لأنه قد تيقن من الطهارة، ولا يزول هذا اليقين إلا بيقين، فالشك لا يرفع اليقين ولا يزيله. فإذا شك فيما هو متيقن منه فإنه يطرح الشك جانبا ولا يلتفت إليه، لأن اليقين لا يزول بالشك، لا يزول اليقين إلا بيقين. هو متيقن من الطهارة ودخل الصلاة ثم خيل إليه أنه خرج منه شيء، إذن هو الآن يشك أنه خرج منه شيء، لا يقطع بذلك ولا عنده غلبة ظن، وحتى لو كان على غلبة الظن فهذا لا يزيل اليقين. الرسول صلى الله عليه وسلم أرجعه إلى اليقين، فلما شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني ماذا يصنع؟ يستمر في الصلاة أو يخرج من الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فأرجعوا إلى اليقين، هذا هو اليقين الذي يزيل يقين الطهارة الذي مر ودخل الصلاة بيقين الطهارة، فلا يرتفع هذا اليقين إلا بيقين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يرفع عنا الوسواس بفضل الله رب العالمين، ويرفع عنا الحرج، لأن الإنسان لو تبع كل ما شك فيه لن تستقيم له حياة. وتجد أكثر الذين، بل تجد كل الذين يصابون بالوسواس القهري في الطهارة مثلا من غسل أو وضوء، من أكثر الناس تعذبا بهذا الشك، فهو في وسواس، حتى إنه ربما توضأ 40 مرة ولا يحصل له يقين. وكذلك إذا أراد أن يدخل الصلاة ربما يكون قد حضر قبل الأذان، ويكون قد وقف وراء الإمام في الصف الأول، ولكن للوسواس الذي يلحقه عند تكبيرة الإحرام يظل مترددا حتى يركع الإمام، تفوته الركعة الأولى، ربما فاتته الصلاة وهو على حال، نسأل الله العافية. فاليقين لا يزول إلا بيقين، لا يزول اليقين ولا يرتفع بالشك. فإذا وجد سبب قوي يغلب معه على الظن نجاسة ما أصله الطهارة، مثل أن يكون الثوب يلبسه كافر لا يتحرز من النجاسات، فهذا محل اشتباه. فمن العلماء من رخص فيه أخذا بالأصل، ومنهم من كرهه تنزيها، ومنهم من حرمه إذا قوي ظن النجاسة، مثل أن يكون الكافر ممن تباح ذبيحته، أو يكون ملاقيا أي الثوب لعورته كالسراويل والقميص، وهو لا يتحرج، لا يستنجي من بول ولا يستبرئ منه، وربما يفعل كذلك مع غائطه، فحينئذ لا يؤمن. فمن العلماء من حرمه إذا قوي ظن النجاسة، مثل أن يكون الكافر ممن لا تباح ذبيحته، أو يكون ملاقيا لعورته يعني الثوب كالسراويل والقميص.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.